ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر أخبار الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى. أهلا بكم.
حديث الساعة.
يعيش العالم أجمع على وقع موجة ثانية من فيروس كورونا، موجة تبدو أعنف من سابقتها وتنذر بشتاء قارس هذا العام. هنا في أوروبا تتسارع الحالات بشكل يومي، والخبراء بدأوا بدق ناقوس الخطر، خطر بدأ يلوح أيضا في منطقة الخليج مع عودة مضطردة لهذا الفيروس. ضيفنا في الساعة الخليجية لهذا اليوم هو طبيب كويتي يدرس ويعمل هنا في فرنسا، إلى جانب مجموعة من الأطباء الخليجيين الذين انخرطوا في محاربة هذا الوباء وعكسوا صورة مشرفة لدولهم في الجسد الطبي الفرنسي خلال هذه الفترة الصعبة. دعونا نرحب معنا بالدكتور محمد العماني، الطبيب الكويتي الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا في جراحة الرأس والرقبة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا فيك، وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة الطيبة. وحقيقة أنا دائما لما أكون في مقابلة أشكر وأثني على الإعلاميين وعلى الطاقم الإعلامي، طاقم العمل، لأن دوركم يوازي دور الأطباء والخبراء الصحيين في نشر توعية الإجراءات الطبية والصحية وكيف الالتزام فيها، لأن تأثيركم ممكن يكون أكبر على المجتمع وتوصلون المعلومة أفضل للمجتمع ولأفراده بطريقة أفضل من الأطباء.
فشكراً لك أيضا، يعني خصصت لنا هذا الوقت على الرغم من مشاغلك في المستشفى، ونحن نعلم بأن يعني هذا اليوم يوم عمل، وبالتالي اقتطعت لنا بعض الوقت من أجل تسجيل هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. دعنا نبدأ بمشوارك الذي قادك إلى فرنسا. أنت كطبيب كويتي اخترت التخصص في فرنسا، في حين أن الأطباء في العادة في دول الخليج يفضلون التخصص في الولايات المتحدة الأمريكية أولا وبريطانيا ثانيا ربما.
صحيح، فعلا كثير من الزملاء بالخليج عموما، أنا أتكلم عن الكويت وعن الخليج، يعني التوجه للمدرسة لأمريكا الشمالية، أمريكا، كندا، حتى كندا بريطانيا. صحيح. وكان في أيضا عدد لا بأس به في ألمانيا. وقدوم الأطباء لفرنسا هو حديث نسبيا. المملكة العربية السعودية هي كانت القائد بهذه الاتفاقية بين دول الخليج وفرنسا لاستقدام الأطباء الخليجيين اللي أنهوا كلية الطب، وعملهم وتدريبهم في مختلف مدن ومستشفيات فرنسا. الحقيقة هي تجربة جديدة. الشقيقة السعودية هي كانت الأولى والرائدة في هذا التعاون الطبي، وبعدها جت دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، وباقي دول الخليج.
طب خلينا نركز على هذه الاتفاقية أو نذكر بها، لأن هناك من لم يسمع بها من قبل. هذه الاتفاقية تتميز عن الفرص التي تمنح لأطباء آخرين. نعرف بأن في فرنسا صعب أن تعمل دون معادلة شهادتك الطبية، لكن هذه الاتفاقية تعطي لطلاب الطب في دول الخليج مساحة أكبر ربما.
فعلا هو فكرة وجود مقاعد تدريبية للأطباء، ما سميه البورد أو مثلا ديو اس باللغة الفرنسية، صعبة، ما هي سهلة. يعني مثلا اللي برا الاتفاقية الخليجية يحتاجون يعادلون شهاداتهم، ولكن بموجب الاتفاقية هذه سهلت على الأطباء بعد اختيارهم في دولهم الخليجية أنهم يأتون إلى فرنسا ويمارسون عملهم كالأطباء الفرنسيين اللي في برامج التدريب المختلفة في مختلف المدن ومختلف التخصصات. فهذه فرصة كبيرة، يعني حتى لو أن كان بالنسبة لي فرصة، يعني مجال جديد أو دولة جديدة، يعني ما في كثير من الزملاء اللي أقدر أسألهم شنو خبرتكم أنت وش رأيكم أنت بهالموضوع، ولكن كانت خطوة يعني جريئة، كانت تحتاج يعني نوعا من المغامرة، ولكن يعني بالنهاية كانت مغامرة سعيدة. صحيح بدايتها كانت صعبة، كانت تحتاج مجهود مضاعف من الأطباء، في حين أن اللغة كانت جديدة، إحنا دراستنا في اللغة الإنجليزية. صحيح. بالخليج هني تماما باللغة الفرنسية.
هذا يقودنا لتحدي اللغة. يعني أنتم كأطباء تدخلون إلى الطاقم الطبي في فرنسا، إلى مستشفيات فرنسا، وتتعاملون مع مرضى لا يتحدثون بالضرورة اللغة الإنجليزية. كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟
صحيح، فكان التحدي الأول هو كانت حاجز اللغة. كنا مضطرين أن اضطررنا أن نتعلم الفرنسية لمجرد قدومنا وعملنا هني يعني في فرنسا. نعم. فكانت يعني تحدي أو معضلة يعني كبيرة يعني، فكانت تحتاج مجهود مضاعف. إضافة إلى ذلك التخصص بحد ذاته، يعني إحنا خلصنا طب عام في دولنا يعني، وقدمنا لفرنسا لدراسة تخصص جديد، فهو تحدي مزدوج اللغة.
صحيح.
والتخصص نفسه.
صحيح. طيب، والصعوبات الأخرى التي واجهتكم؟ بالتأكيد هناك صعوبات ثقافية، ربما هناك صعوبات، يعني لا يمكن أن نتجاهل الصعوبات الثقافية التي قد ربما تحول دون الاندماج داخل هذا المجتمع. أنا يعني لماذا أحدثك بهذه الطريقة؟ لأنه أنا مررت بتجربة مماثلة، ولكن كانت دراستي في الإعلام مختلفة، وبالتالي أختار ساعاتي المكتبية، ربما أدرس لوحدي. أنتم بشكل مختلف مضطرون للاندماج مع زملاء أطباء من فرنسا، مع مرضى من فرنسا. هناك أيضا يعني تحديات أكبر من اللغة، ربما تحديات ثقافية، حدثنا عنها.
فعلا الجانب الثقافي في فرنسا مختلف جدا عن دولنا العربية وثقافتنا الخليجية،
ثقافتنا الإنجليزية التي تعلمنا.
الإنجليزية نعم بالطبع. ففكرة وحتى ساعات العمل تختلف، ساعات العمل في فرنسا مختلفة جدا عن ساعات العمل في الكويت مثلا. فإني أندمج معاهم، وإني يعني فكريا وطبيا ولغويا، هذه أمور كلها كانت تحتاج أن يعني فعلا أقضي وقت أكبر معاهم من على الجانب الشخصي، الاجتماعي، الحديث، تبادل الأطراف الحديث. هذه كلها أمور تحتاج أن فعلا عمل يعني، مو بالضرورة أن المواضيع اللي تهمهم كانت تهمني، فكان أن فكريا أن أحاورهم حاجز اللغة يعني كان عائق. يعني بالنهاية إذا ما كنت أتكلم فرنسي بطريقة جيدة، خاصة بالبداية، هذه ما كانت يعني ما كانت البداية سهلة جدا، فكان صعب أن حتى أوصلهم فكرة بنقاش اجتماعي أو أي موضوع، أو حتى طبي، حتى طبي. فكان كان تحدي كبير، حتى إذا بعد العمل بعد 12 أو 11 ساعة عمل بالمستشفى نبي نطلع نروح مقهى مثلا، فكان أن حتى فكرت أن أروح معاهم كانت تمثل تحدي كبير لي وحتى للزملاء الكويتيين أو السعوديين أو باقي يعني الخليجيين. ففكرة أن أنخرط معاهم اجتماعيا كانت مهمة جدا لاكتساب ثقتهم طبيا، وعلى الصعيد أن كشخص أكسب ثقتهم ويثقون فيني ليعطوني العمل ويعطوني الثقة بالمرضى، بالعيادات، في العمليات. في العمليات إذا ما وثق فيني كشخص قبل ما أكون طبيب، يثق فيني كطبيب، صعب إنه يأتمني على مرضى، على نظام الصحي. النظام الصحي الفرنسي من أقوى الأنظمة الصحية في العالم، نظام التأمين الصحي، الصحة العامة متوفرة للجميع بلا يعني فروقات. فيعني كانت، وخاصة في باريس، أنا أتحدث عن أفضل مستشفيات باريس، فصعب إنه يأخذ شخص خليجي ما يثق فيه ويعطي الشغل والعمل كباقي الأطباء المتدربين الفرنسيين.
طب هناك أيضا أنا ألاحظ بأنه ازداد عدد الأطباء الخليجيين المتدربين في فرنسا، والذين أيضا ينجزون عمليات. يعني سمعت عن مجموعة من الأطباء السعوديين في مدينة ستراسبورغ أيضا ينجزون عمليات معقدة، وتم منحهم يعني هذه الأحقية. ولكن السؤال هو ماذا عن المريض نفسه؟ يعني هل يطمئن عندما يعرف بأن من سيجري له العملية ربما ليس فرنسيا وهو قادم من إحدى دول الخليج كطبيب متدرب؟
طبعا بالنهاية يعني المريض إذا ما كنا احنا نتحدث الفرنسية بطلاقة، هذا عائق أول بين علاقة الطبيب مع المريض.
نعم.
خاصة الجراح، فكان يعني لازم دائما نبين المرضى الثقة، وإن أنا أملك المعلومات الكافية، وإن في منظومة صحية. يعني أنا مو فقط أنا الوحيد لا أعالجك، هذا يعني مو موجود في فرنسا إن أنا طبيب وحيد راح أعالجك، لا 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 لا، هو فريق طبي معالج من الطبيب إلى الممرض إلى السكرتاري، فريق
نعم.
طبي كامل. فلازم أنا يعني أرجع الموضوع أنه لازم أنخرط معاهم على أساس أن يثق فيني المريض، يشوف أن فعلا أنا راح أسلم يعني نفسي لهذا الجراح على أساس يسوي لي العملية والعلاج اللازم. فالزملاء الخليجيين صراحة يعني شهادتي فيهم مجروحة، تعبوا واجتهدوا، واللي تميز فيهم هذا إنسان وطبيب ناجح ناجح لأبعد الحدود، لأن مو سهل التجربة. أنا مريت فيها 5 سنوات في فرنسا، أنهيت التخصص، شفت بعيني إن يعني كلمة إن نكون سفراء سمعتها، إن تكون سفير لبلدك سمعناها حديث جميل وهذا، ولكن أقسم بالله إني عشتها. سمعت رئيس قسم يقول إن في طبيب مر عندي مثلا مو ملتزم بالدوام، مو ملتزم بالجانب العلمي والطبي، لأن احنا لازم مثل ما نعمل ونعالج مرضى ندرس ونقرأ ونطلع على آخر الأبحاث.
صحيح.
فإذا ما كان طبيب مجتهد تعكس الصورة يعني، فكان ما يعكس صورته، كان يقول إن البلد الفلانية ما كان على يعني كنا نعتقد إنه مو جديين مو ملتزمين. ف جئنا احنا لدفعة ثانية عكسنا صورة، عطينا صورة جميلة جدا، متحمسين متعطشين للأبحاث للعمليات لتبادل آخر الأخبار العلمية والأبحاث، ورئيس قسم في باريس مثلا مطلع جدا ومتميز متميز. لما أتي وأقول عن عملية هو لحين ما سمع عنها أو ما يسويها، فتركنا أثر طيب يعني. وهذا إن شاء الله راح يكون يعني خطوة للمستقبل لتعاون، يعني تعاون إن شاء الله لاستقدام خبرات فرنسية منطقة الخليجية.
صحيح.
هذا شيء مهم يعني، يشوفون نظرتنا أبعد يعني، أبعد من مجرد التدريب الحالي يعني.
لحظات فقط ونعود إليكم لاستكمال هذا الحديث الممتع.
ساعة خليجية. مونتي كارلو الدولية في عمان 97.4 FM.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الدكتور محمد العماني، الطبيب الكويتي الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة هنا في باريس. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. دعنا ندخل في صلب موضوع هذه الحلقة. أنا سعيدة بهذه الحلقة لأنها تخرج قليلا عن السياسة، ولكن في النهاية فإن فيروس كورونا يعني أثر على كل المشهد السياسي الاقتصادي الاجتماعي، لذلك صحيح. لسنا بعيدين جدا عن السياسة، لكن هناك موجة ثانية دكتور، وأنت موجود ضمن الجسد الطبي الفرنسي الذي يكافح هذه الموجة الثانية كما كافحها أول مرة، وكنت موجودا في تلك الفترة. دعونا نتحدث عنكم أنتم كأطباء خليجيين متواجدين في فرنسا خلال تلك الفترة بان الموجة الأولى من هذا الوباء، كيف عايشتم هذه الفترة؟
صحيح. طبعا مثل ما تفضلتي هو يعني يمكن موضوع طبي، ولكن لا أبعاد صحية طبية أمنية اقتصادية وأيضا سياسية. كان في كثير من القرارات اللي اتخذتها دول لها أبعاد سياسية قد تفوق البعد الطبي بالموضوع. ففعلا هو موضوع يعني ممكن يكون سياسي بالنهاية. كيف تعايش نحن كأطباء خليجيين موجودين في فرنسا؟ صراحة يعني على كل الأصعدة الأطباء الخليجيين كانوا يرفعون الرأس، وشاهدنا مقابلات لزملاء تمت إصابتهم في فيروس كورونا وهم على رأس عملهم، وكان عندهم عوائلهم معاهم في البيت، وسواء كويتيين سعوديين إماراتيين الأطباء الخليجيين بلا استثناء.
صحيح.
كان بالنسبة لهم هذا عملي، هذا يوم عمل آخر بالنسبة له أو لنا، كان بالنسبة لي يوم عمل آخر يعني، إذا أنا ما قمت بعملي من راح يقوم فيه يعني. تبدلت الأدوار، صارت المسؤوليات مختلفة يعني، صار الطبيب ننزل نساعد زملائنا الممرضين لما مثلا يصير في إصابات متعددة، ننزل نساعدهم، ما في خيار، ما صار في طبيب وممرض، صار في فريق طبي يعني، وانخرطنا معهم بالفعل يعني، صرنا أن نساعد، نروح من 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 غرفة العمليات لغرفة العيادة إلى العناية المركزة. فكان يعني كانت تجربة يتغلبها الخوف، كان في خوف أكبر بالموجة الأولى، كان في ترقب وانتظار شنو راح يصير، خاصة أنه يعني بفترة ليست بعيدة شفنا اللي حصل في الصين.
صحيح.
وبعدين إيطاليا. بعدين إيطاليا صار في مقاطع انتشرت في 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 الواتساب وغيره يعني، في وسائل التواصل الاجتماعي. فكان في خوف للأمانة، كان في خوف، كان في أبعاد سياسية أيضا. البعض يتحدث عن تأخر الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها الحكومة الفرنسية كونه هني في يعني عايشين في فرنسا.
نعم.
ففعلا كانت إن ترقب هذا يوم عمل آخر لنا كأطباء. الحمد لله ما حد تأخر عن دوره وعمله. الجهات الفرنسية يعني أشادت بدورنا كأطباء. بالنهاية يعني إحنا جينا نتعلم، ولكن أثبتنا أن لا، مو بس نتعلم، إحنا عملنا معاكم في نفس المشهد يعني. وكانت الموجة الأولى،
وأذكر في تلك الفترة أيضا كنت مشرفا على الكويتيين، على الجالية الكويتية الموجودة هنا في
فعلاً
في باريس.
فعلاً حصل في مستشفاي، كنت أعمل في مستشفى تخوسو في باريس، حصل أن العيادات تم إغلاقها وأصبحت طوارئ الأطفال، لأنها أنف أذن حنجرة أطفال.
نعم.
أصبحت في مستشفى نيكير، فقلت إحنا كجراحين عموماً الشكر يروح لأطباء الباطنية، الجراحين قل شغلنا وحاولنا نساعد ونصف مع الأطباء الباطنية. فأتت السفارة الكويتية مع الملحق الصحي الدكتور الرشيدي اللي كان أستاذي في كلية الطب في أيام الكويت يعني في سنين سابقة، كلمني وقال إن نبي فريق طبي يتابع المرضى الكويتيين متواجدين للعلاج بالخارج، لأن في عدد كبير بعضهم جاي للأورام لأمراض ثقيلة وما في طبيب معالج عندهم فرنسي، يعني فقط في القسم يتعالجون فيه. فلما سكرت الأقسام تحولت أولويات الأقسام، صار فينا الكويتي إيه يبي يشوف طبيب وما في يعني. وصارت فكرة من السفارة أن يحطونهم في منتجعات لمتابعتهم، وأن تكون متابعة لصيقة. وكلفني أن أكون فريق طبي مكون من 6 أطباء، طبيبين في كل منتجع. إدارة القسم في المستشفى اللي كنت أعمل فيه تفهموا وتشكروا وقدروا وقالوا أنت وسفارتكم يعني اللي سوته شيء متميز، يعني قلبهم على 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 رعاياهم يعني.
صحيح.
فقالوا نرحب، وبالعكس روح ولا تتأخر، تابع إخوانك المواطنين، وإذا محتاج شيء كلمنا.
جميل.
كلمنا. فكان تروح تعاون سادت يعني البشرية كلها، خلينا نقول يعني. جميل. البشرية كلها. فكانت تجربة صح يعني بالنسبة لي كانت ممتعة، يعني كنت أخدم إخواني المواطنين، يعني كان اشتقت لهذا العمل يعني، إن أتابع وأشرف على المرضى الكويتيين وزملائي اللي أفتخر فيهم اللي ما تأخروا أبدا لخدمة إخوانهم المواطنين. كانت تجربة جدا جدا.
طيب ما الذي يفرق هذه الفترة، تلك الفترة، عن ما نعيشه اليوم، مع أن عدد الحالات تضاعف؟ يعني أعداد الحالات يوميا تسجل في فرنسا أكثر من 40 و50 ألف حالة في اليوم. هناك أيضا حالة من التخبط إذا صح التعبير، لا نعرف ما الذي سيحدث، هل هناك حظر تجول، هل هناك حظر كامل، ما الذي سيحدث في المستقبل؟ لكن مع ذلك لا يبدو الوضع بهذه الخطورة، يعني عدد الوفيات لا تبدو عالية كما في السابق، كما ذلك كما حالات العناية المركزة، الحالات الموجودة في العناية المركزة. ما الذي يمكن أن نلمسه من فوارق بين الفترة الأولى والفترة الثانية؟
صحيح. لو تسمحين لي أنا يعني أفضل أني أقسم الموضوع للموجة الأولى والموجة الثانية.
نعم.
الموجة الأولى كان في تخبط حتى بمنظمة الصحة العالمية بقراراتها وتجديد قراراتها، وما ألومهم، لأن الفيروس والفيروس كان جديد علينا. وأيضا يعني راح أتطرق بالحديث، ولكن ما ألوم الشعوب اللي ما التزمت في الإجراءات الصحية، وخاصة الكمام يعني، لأن شعوب شرق آسيا عندهم ثقافة التعامل مع الفيروسات من هالنوع هذه أكثر من باقي شعوب العالم. نلقى السائحين اليابانيين مثلا أو الصينيين اللي يون في باريس مثلا، من يكح يحط كمام؟ ليش؟ عارف أنه مو يحمي نفسه، لا، يبي يحمي غيره. ثقافة صارت عندهم. شفنا أرقام بغض النظر عن صحتها أو غير صحتها، مو محل نقاش، ولكن شفنا بشرق آسيا في سيطرة على الحالات بشكل مذهل وسريع يعني، لأن صراحة يعني لو ثقافة الشعب عندهم أن التباعد، لبس الكمام، المريض يلبس كمام حماية لغيره، المريض ما يروح لعمله، يعني من أشياء بسيطة بالنسبة لهم ما نفهمها كشعوب شرق أوسط أو أوروبية أو أمريكية. فالتغييرات بالقرارات اللي حصلت بالموجة الأولى، تأخر القرارات الحكومية، هذه ممكن نتفهمها لأن مو بس الحكومات أو الشعوب ما نقول تخبطت، تغيرت أو ترددت، حتى منظمة الصحة العالمية. نحتاج لوقت إحنا كأطباء أو مختصين صحيين أن نفهم المرض، فكان إن أعراضه مرة كانت في الأنف، مرة صداع، مرة طلعت أعراض ثانية.
طريقة العدوى أيضا كان هناك
طريقة العدوى فعلا كنا نقول إن لا متر، بعدين نقول إن لا بس باللمس ينتشر، ولكن بعدين الحين أحدث التقارير تقول إن ممكن ينتشر عن طريق الهواء. كنا نقول بس الرذاذ، الحين قلنا نقول عن الهواء. فقاعد هو مو خطأ، هو مو خطأ، إحنا بشر، إحنا قاعد كأطباء قاعد نكتشف المرض، قاعد نكتشف سلوك المرض، سلوك الفيروس هذا. لأن يعني سوى يعني لا سلوك مغاير عن باقي العائلة مالته هو كفيروس يعني. فالموجة الأولى كان في فعلا تردد نوعا من التخبط، حكومات تأخرت، أطباء التباين في نصائح طبية، الإرشادات الصحية صار فيها نوع من التباين. يعني حتى مثلا أقرب مثال للكويت، أعلنوا أن اللي قادم من السفر أول شيء أنه صار في تردد، ما أقول تخبط يعني، ما ألومهم، أتفهم لأن كان في دائما في حالات تدارك منطقة الخليج عموما.
نعم.
قالوا أن اللي عايد من السفر حجر بالكويت مثلا 28 يوم لمجرد تقارير ظهرت أن ممكن الواحد لما ينصاب ممكن يعدي لبعد 28 يوم. أنا أشوف فيها مبالغة يعني، ما بالنهاية ما يعني مو من محلي، إن مو مقامي إن 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 أستنكر أو إن ألوم أستاذي اللي علمني ودربني معالي الوزير الدكتور باسل الصباح اللي هو أصلا نفس تخصصي، فتعلمت منه، مو أنا مو محل ولا مقام إني أنتقده، ولكن يعني لقى نفسه بمعضلة شيء جديد، فيعني كان إنه لازم يتخذ قرارات. اتخذوا القرار 28 يوم، أنا أشوف إنه مبالغ فيه مثلا، وفعلا هو مبالغ فيه يعني، ولكن كان في حاجة لجرأة، لازم نتخذ قرار، لازم نسوي الأمور هذه. هذه الموجة الأولى مثلا في فرنسا صار في تخبط، تأخر نوعا ما في إقرار الإجراءات الوقائية والحظر واللي شفناه من إجراءات الموجة الأولى.
طيب دكتور، خلنا نتفق بأنه في الخليج الإجراءات مشددة بشكل أكبر، والكويت نموذج جيد لهذا التجديد، لكن مع ذلك عادت موجة أو عادت الحالات إلى التصاعد مؤخرا، ما هو السبب؟
فعلا الكويت إذا ناخذ إذا بنمثل الخليج بنموذج اللي حصل بالكويت، وزير صحة والفريق المكون لمواجهة فيروس كورونا في الكويت تحمل عقبات أو تراكمات، ما راح أقول فساد ولكن راح أقول إجراءات، بالتركيبة السكانية بمناطق معينة بالكويت.
نعم.
يعني التركيبة السكانية فيها خاطئة صحيا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا، فيعني تحملها الوزير، كان هو يعني القائد لهذه اللجنة لمواجهة فيروس كورونا بالكويت، تحملها بثقلها بأبعادها. لما يكون عندي منطقة التكدس السكان فيها ضخم، عندي 20 قاعدين بشقة واحدة، شلون ألزمهم بالتباعد؟ لما الإنسان يكون قوت يومه، أو القوت يومه يمثل اللي هو راح ياكله او اللي هو راح يعني يكفيه عشان يعيش، شلون انا اقول له لا تعمل؟ ففي ناس رفضت، في ناس ما قدرت، انه يعني كان في ابعاد جدا يعني مثل ما تطرقنا ان بعد كورونا ابعاد عديده.
هذا يقودنا للمنظمات الدوليه اللي انتقدت في هالفتره، في فتره كورونا، دول خليجيه عده بسبب طريقه التعامل مع العماله.
صحيح.
العمالة الوافدة، وأعتقد صحيح. بأنك لما شرحت عن هذه المناطق فأنت تقصد هذه المناطق اللي فيها تكدس العمالة، وكان يعني مسألة ضبط هذا الوضع كان صعبا أو ربما جاء متأخرا، كان من الصعب جدا ضبط هذه الأمور. هل تتوقع بأن حاليا هذه الدول، نجحت دول الخليج في ربما احتواء هذا الفيروس في مناطق العمالة الوافدة، أم أن الأمر لا يزال معقد أكثر تعقيدا من ذي قبل؟
الأمر ما يزال معقد، احتواءها يحتاج لقرارات، نرجع نقول هي مو صحية فقط، هي أمنية وسياسية، ومثل ما حدث مع الدول شقيقة عربية، منع دخول مواطنين أو تأخير أو طلب فحوصات، أو أن تروح لبلد آخر تنحجر فيه وبعدين ترجع للدولة الخليجية المعينة. الموضوع صعب، ما أشوف له حل حاليا يعني سهل إن صح التعبير لاحتواء فيروس كورونا. اللي حصل بالكويت ان في نجاح يحتسب للمنظومه الصحيه الكويتيه، ان نجحت بتسطيح منحنى الاصابات. المنحنى ما كان أفقي بشكل أو عفوا رأسي بشكل يعني إن صارت إصابات بوقت واحد مثل ما صار بإيطاليا مثلا.
نعم.
وشفنا حالات كارثية، النظام الصحي ما تحمل الضغط هذا. اللي حصل بالكويت إن المنحنى الإصابات صار أفقي، ولكن الضريبة اللي دفعتها الكويت إن ليومنا هذا، ليومنا من الموجة الأولى إحنا داخلين على الموجة الثانية، عدد الإصابات مماثل تقريبا، عندنا من 400 إلى 800 حالة باليوم
يومي.
ببلد في 5 ملايين يعني من مواطن ومقيم. يعني هذه كانت ضريبة اللي يعني نجحنا أن الكيان الصحي أو الطاقم الطبي قدر يستوعب الحالات، ولكن ضريبة كانت أن لا يلحين في إصابات لها أسباب كثيرة، منها عدم الالتزام، عدم الوعي، وعادات اجتماعية مثل ما تفضلتي. فيعني كل دولة قاعد تقدم نموذج. النموذج الأمريكي مثلا أنا برأيي فاشل جدا بمواجهة فيروس كورونا، عفوا يعني النموذج الأمريكي الصحي في مواجهة فيروس كورونا كان فاشل جدا. يعني كنا ننتظر من الولايات المتحدة أن تكون من الدول اللي تقود العالم لمواجهة فيروس كورونا وتعطي النصائح. شفنا تخبط، شفنا يعني تردد. يمكن أرجع، يمكن ما نلومهم، كان شيء جديد عليهم كثقافة على الشعب وعلى الحكومة، المنظومة الصحية هناك تختلف. فيعني هذه أمور كلها لازم أن الواحد يأخذها بالحسبان قبل ما أنه يعاتب أو أنه ينتقد، لأن كان لو أي شخص حتى لو كان خبير يوضع في محل القرار كان راح يكون صعب جدا عليه، ودائما راح تأتي له انتقادات يعني.
صحيح.
فنعم،
لحظات فقط ونعود إليكم.
حديث الساعة، مونتي كارلو الدولية في المنامة، 90.9 FM.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هو الدكتور محمد العماني، الطبيب الكويتي الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. دكتور محمد، نعود إلى موضوع فيروس كورونا. اليوم في الكويت نحن ننتظر استحقاق انتخابي في 5 ديسمبر المقبل، ما هي إلا بضعة أسابيع ونحن في أوج الموجة الثانية. لا يبدو هناك أي مؤشرات بأن هذا الاستحقاق سيتم عبر استخدام التكنولوجيا أو ما شابه، يعني ربما سيكون هناك تقليل في مسألة التجمعات، لا أدري إذا كان هذا صحيحا، ولكن كيف تبدو الأجواء في الكويت مع اقتراب استحقاق انتخابي مهم كمجلس انتخابات مجلس الأمة في ظل وباء يحصد أرواح الملايين عالميا؟
طبعا أنا أفتخر بكوني مواطن كويتي، أفتخر بالعرس الديمقراطي اللي نشهده بالكويت، سواء يختلف أو يوافقني البعض، ولكن الكويت هي يعني عروس الخليج بالعملية الديمقراطية والانتخابية. لازم نعرف أن الإصابات اللي تحصل بفيروس كورونا، أي تجمع أو أي إصابات تصير، النتيجة التبعاتها والنتيجة اللي نشاهدها بعد أسبوعين. يعني مثلا اليوم في فرنسا عندنا 50,000 حالة ما صارت البارح، لا تراكمتها من أسبوعين وصارت إصابات أسبوعين، يعني لأنها فترة حضانة الفيروس تقريبا. بعدين نشوف النتائج والأعداد الضخمة، الفاتورة اللي راح يدفع فاتورة الإصابات الشديدة بعد الانتخابات إذا حصلت بالكويت هو الطاقم الطبي. الطاقم الطبي المنهك اللي لايحين ما خلص الموجة الأولى، ولايحين في إصابات شديدة، والزملاء ما قدروا يأخذون إجازات، كانوا على رأس عملهم بالكويت، لما أكلمهم عمل ودؤوب وتعب على أساس أن يواكبون آخر البروتوكولات العلاجية ويستقبلون كل الحالات ويعرفون شلون يوزعون طريقة العمل. ففاتورة الانتخابات أو سوء تنظيم تجمعات في ظل مجتمع، يعني أنا كويتي أقولها، يوم رجعت لإجازة شهر 8 اللي فات، التزام سيء ومن أسوأ ما يكون، وإضاعة للكمامات الطبية والموارد الطبية، استهتار يعني رهيب
بين الناس.
راح أتوقف، ما راح أروح أبعد إن أقول بين الناس، لأن بين العامة، لأن وبالنهاية يمكن ما ألومهم، يعني ألومهم، يعني الالتزام سهل صراحة، ولكن ما ألومهم لأنها فكرة جديدة وعقلية جديدة، ما عندنا عقلية شعوب شرق آسيا إلى آخره، ولكن في استهتار، في عدم التزام، في موضوع ليومنا هذا في ناس تقول كورونا كذوبة. كنا نشوف أغلب العوائل أو كثير من العوائل صار عندهم وفيات، مو بس إصابات، وفيات، إصابة بأعداد، يعني الأب يعدي أهله بالبيت، الأخ يعدي، يعني إخوان. ف وبالنهاية نجاح أي منظومة صحية ما يعتمد على القرارات الحكومية، ما يعتمد على الطاقم الصحي فقط، يعتمد على وعي الناس، مدى التزامهم هو اللي يعكس الأرقام اللي نشوفها.
طيب إذا كان وعي الناس مثلا غير موجود، دعنا نقول لسبب ما أو لآخر، هناك أيضا دول خليجية أخرى نجحت عبر تطبيق نوع من الغرامات، يعني عندما تلاحظ في قطر، في الإمارات، هناك غرامات لمن لا يلتزم بالكمامة، من لا يلتزم بإجراء الفحص الطبي المطلوب، يعني هناك غرامات وبمبالغ كبيرة. ربما في الكويت كان غياب هذا النوع من الغرامات إذا صح التعبير، ربما هو السبب في عدم التزام الكثير من العامة بهذه الإجراءات. ما رأيك، هل تتفق مع سياسة فرض الغرامة أم لا؟
الكويت كانت من الدول اللي حطت غرامة، ما يحطن المبلغ، ولكن غرامة يعني شوية أنا أشوفها خيالية ومبالغ فيها، لأن مستحيل تطبيقها. غرامة لعدم لبس الكمام يعني مبلغ كبير، ما يستحضرني حاليا، ولكن مبلغ كبير يعني. ما أشوف شلون ممكن نطبق، ما يخالف، أنا ما أحب أزعل أحد مني، ولكن إذا كان ليطبق القانون ما التزم بالكمامة، شلون راح يروح يخالف شخص آخر مو لابس الكمام مثلا يعني؟ أو التجمعات، إذا كان مثلا أصحاب القانون أو الرأي أو الآخرة، هم ما يلتزمون بالقانون أو التجمعات، أو تعبوا نفسيا، محتاجين يعني، خاص تعبوا نفسيا من التباعد والحظر وهالأمور هذه وضغط العمل، يعني من سواء من الأطباء، سواء من أفراد من الداخلية، سواء من أصحاب القرار، إلى آخره إلى آخره. فصعب يعني تطبيق الغرامة، كان صعب. الجدية بتطبيق الغرامة يعني يطلع قرار يصير فيه تجديد على تطبيقه، ولكن لأنه مو عملي، العقوبة ما هي عملية، تطبيقها يتم التراخي فيها يعني، أو حتى يمكن حالات إنسانية، وافد دخله بسيط، شو نطبق عليه الغرامة الكبيرة هذه؟ يعني في أبعاد أخرى، يعني مجموعة مشاكل، مجموعة عوائق أدت إلى أن الشعب بالنهاية يكون مستهتر. أنا يعني أنا كويتي، ولكن أقول يعني شعبي مستهتر بتطبيق الإجراءات الصحية يعني، ولكن في ناس ملتزمة. هذا المؤلم، أن في ناس ملتزمة صار لها أشهر ما طلعت من البيت، خايفين على أهلهم، خايفين على على على، ولكن بالنهاية الأعداد اللي نشوفها، اللي أنا أسميها ضريبة أو فاتورة الاستهتار كمجتمع ككل، لأن كورونا مستحيل شخص يحاربها بحد ذاته يعني. هو سلوك مجتمع على أساس نقدر نحارب فيروس كورونا. فالفاتورة يعني بالنهاية هي بالأرقام اللي نشوفها، عدد الإصابات، ويعني تقهقر أو نتعب أو إرهاق الجسد الطبي يعني.
طب على الرغم من أن هناك مخاوف من استيراد حالات جديدة من فيروس كورونا، الكويت سمحت لمواطنيها بالسفر، السعودية لم تسمح حتى الآن لمواطنيها بالسفر، هل تعتبر بأن مسألة السفر أو حرية السفر ومنح المواطنين هذه الحرية في هذا الوقت تحديدا قد يساهم ربما في ازدياد عدد الحالات؟ يعني أي تجربة أنجح برأيك، هل السماح للمواطنين بالسفر أم لا؟
أنا أعتقد الدول اللي كانت غليظة بقراراتها وشديدة أكثر، مثل دول شرق آسيا مثلا،
نعم،
اللي قوة سلطة القانون فيها يعني نوعا ما مطلقة، أو أن لها يعني القانون ممكن يتم تطبيقه بشكل شديد،
صحيح،
قدرت أنها تسيطر بشكل أكبر على فيروس كورونا. كان في تفاوت بإجراءات وردات الفعل بدول الخليج مثل الكويت. أول شيء قلنا ما في سفر، بعدين صار في تغيير بالسفر، لازم عمل فحص، والسفر اقتصر على مثلا أنا يوم رجعت الكويت لإجازة وبعدين رجعت فرنسا، كان في اشتراط حجر 14 يوم لما أرجع لازم فحص
إلى الكويت،
إلى الكويت.
نعم.
فكان لازم أن أفحص، فصار في اختلاف. أنا أشوف حاليا إحنا شعوب الخليج متعودين السفر بالصيف، يعني هذه عندنا من العادات أصبحت يعني، وهذا يعني نعم، فكان صعب جدا على بعض العائلات أن يتركون هالعادة هذه السنة هذه يعني، لأنها متنفس لهم يعني نفسيا وصحيا وعقليا على أساس يستمرون بالعطاء. فكان من الصعب أن نقول لهم لا تسافرون. أنا أشوف شخصيا ومن جانب الطبي، السفر بهالفترة هذه ما هو آمن طبيا لأسباب مختلفة. أولا أنت راح تعرض نفسك للمطارات المخالطة بالطائرة، حكم ضغط الطائرة، الانتشار بالفيروس بالطائرة ممكن يكون أكبر. ثانيا أنت أعلم بنظامك الصحي في بلدك، بدال ما أنك تروح حتى لو بلد متطور تيون مثلا فرنسا نظام صحي متطور، ولكن أنت في بلدك أنت عارف لا سمح الله إذا صارت إصابة شنو الإجراءات تسويها، وين تروح، شنو البدائل، ما حد رد علي، إلى آخره إلى آخره. وأيضا ممكن عندك أهلك، مجتمعك، أصدقائك ممكن يساعدونك في حال إصابتك أو أي مشكلة صحية ثانية. الأنظمة الصحية في الدول المختلفة متشبعة، والأولوية لهم لمواطنيهم ومقيميهم واللي عندهم نظام صحي. أي حالة جديدة ما أعرف يتواصل، مثلا الخليجيين يوم فرنسا ما يتكلمون فرنسي، يروحون للمستشفى يعني ممكن يكون فعلا يتكلم إنجليزي ولكن ممكن يكون في صعوبات، يعني صعوبات. فأنا أنصح يعني عدم السفر بهذه الفترة، خاصة احنا في دخلنا في الموجة الثانية، عدم السفر خاصة بالكويت في انتخابات طرقت لها، اللي أتمنى يعني أتمنى
طيب في حال تمت الانتخابات وهو يعني الأمر المرجح لأنه بدأوا الناخبين المرشحين بتقديم أوراق الترشيح، ما هي النصائح ربما التي قد تجنب، نصائح ربما في التنظيم، نصائح في قد تجنب ربما عودة طفرة في حالات فيروس كورونا؟ يعني نحن شاهدنا قبل فترة مثلا مجموعة من الانتخابات الفرعية اللي هي أمر مشهور بالكويت، ولاحظنا يعني التجمعات بشكل كبير والاحتفالات بشكل مبالغ فيه في فترة صعبة جدا، يعني فترة يعيشها العالم بشكل صعب، ونشاهد مثل هذه المشاهد في الكويت. ما هي الإجراءات التي إن طبقت قد تجري الانتخابات في أجواء أكثر أمنا؟
فعلا بالضبط، يعني انا لست رجل قانون ولست رجل سياسه ولا افقه،
من وجهه
يعني
نظر صحيه، من وجهه
ولكن
نظر
وجهه نظر صحيه بكل اريحيه ممكن اقول الامن والاريح واحتراما ورفقا بالطاقم الصحي انه يتم تاجيل الانتخابات. لو كان ما ادري لو كان في لها ابعاد سياسيه، تكسب سياسي، اجندات ممكن يتم تطبيقها او لا، ولكن رفقا بالطاقم الصحي وبالاعداد اللي نشوفها بالكويت، تاجيل الانتخابات لغايه ما تعدي الموجه الثانيه هي الآمن والأفضل. يعني ما نسوي الانتخابات بعز الموجة الثانية، يعني هذه يعني ما أدري إذا ممكن يتم فعلا تطبيقها، ولكن استخدام التكنولوجيا يمكن متأخر، ولكن أنا أشوفها هو يعني أأمن بأن نخلي الناس بتباعد. ما أدري شلون مستوانا التكنولوجيا بالكويت إن نقدر نسويها أو لا، أتوقع نعم ولكن تطبيقها ممكن يكون صعب. ولكن لنفرض أن تمت الانتخابات بوقتها، للأسف شفنا يعني البروفة الأولى هي الفرعيات اللي طرقت لها، للأسف يعني هي بروفة أولى للانتخابات مصغرة، كشفت عدم التزام وعدم احترام التباعد وعدم عفوا الرأفة بأهلك بالبيت اللي أنت راح تأخذ العدوى وتروح لهم تعديهم البيت. فهذه كانت بروفة صغيرة. أنا يعني أتمنى وأناشد أن الناس تلتزم بالإجراءات. يا جماعة لما توقفون بالدور اللي تروحون تصوتون خلي مسافة مترين، وإذا الوراك ما كان تارك مسافة مترين ابتسم بوجهه، لابس كمام عيونك راح تبين الابتسامة، ابتسم واطلب منه ترك مسافة مترين. خل معاك المعقم اليد، كل ما تلمس سطح عقم إيدك. الكمام لا تحطه على منطقة الرقبة وتخلي الأنف بالخارج، ولا لما تبي تكلم شخص تزيل الكمام، هذا يعني إضاعة للموارد الطبية. أرجوكم يعني أستحلفكم بالله يعني إن رفقا بأهلكم بالبيت رقم واحد، والطاقم الطبي يعني أبنائكم وأهلكم اللي قاعد يتعبون يسهرون بالمستشفيات.
طب هل تتوقع إذا ما تمت تمديد مثلا فترة الانتخاب، يعني تمديد فتح الصناديق، بدل ما تسكر الصناديق الساعة 6 مساء تغلق مثلا الساعة 10 أو 11 لتسمح باستيعاب أكبر قدر ممكن وفق الإجراءات الطبية اللازمة لتفشي فيروس كورونا، أو ربما فتح الصناديق على يومين أو ثلاثة، ألا يبدو هذا الخيار منطقيا لتقليل الحالات؟
طبعا في عدة خيارات متاحة، أهمها عقلية الناخب. عقلية الناخب إن أنا رايح، ما أقول كأنك رايح حرب، ولكن كأنه رايح الفيروس أمامك، فلازم إن تدير بالك وتبالغ بإنك تدير بالك. ليش؟ والتزامك بالإرشادات الصحية، لأن هذه أكثر طريقة. مهما سوينا على 3 أيام، على أسبوع، على فترة طويلة، تنظيم ممكن نخلي التسجيل، يعني أنا مثلا أعرف أنه راح أروح بين الساعة 2 و 4، تسجيل أنا لازم أروح بين 2 و 4 مثلا عصرا مثلا، يعني في عدة اقتراحات ممكن تؤدي بالنهاية إلى تقليل التجمعات. ولكن الأهم هو الناخب الشخص نفسه يلتزم، ومو شخص ولا شخصين ولا 3 ولا 10، لا يكفي إن شخص و2 و3 و10 ما يلتزمون على أساس يعادون ويسووا لنا موجة إصابات جديدة. يعني أتكلم مجتمع دولة 10 ممكن يسوون لنا بؤرة إصابات جديدة يعني.
نعم.
لأن الواحد يعادي 10 والعشرة يعادون 10 غيرهم وإلى آخره وإلى آخره.
طب دكتور أحيانا يقال ربما أنك متشائم إلى حد بعيد لأنه في انتخابات حصلت في فرنسا في شهر مارس، في انتخابات تجري في أمريكا بعد كم يوم، وفي انتخابات أيضا في الأردن في بلد عربي قبل الانتخابات، يعني هناك أكثر من دولة تجرأت على إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية رغم وجود هذا الفيروس، ألا تبدو متشائما خاصة بالنسبة لبلد صغير كالكويت يعني فيه عدد نفوس صغيرة قليلة نسبيا؟
فعلا يعني لو نأخذ المثال الفرنسي، الحكومة الفرنسية لحين تتحمل أصابع الاتهام اللي توجه للسماح بإقامة الانتخابات البلدية الأولى أو الدورة الثانية. يعني استوعبت الحكومة أن يعني احنا شلون سمحنا بالانتخابات هذه، لان بعدها على طول تم الحظر، تم الامور هذه، زادت ثقل الاصابات وعدادها على النظام الصحي الفرنسي.
هل تتوقع ان كانت الانتخابات هي سبب ارتفاع الحالات في فرنسا في ذلك؟
طبعا ما هي، طبعا هي مو السبب الوحيد، ولكن يعني وجود الناس بصناديق اقتراع، بعدم ترك مسافات، في احتكاك، يعني احتكاك، وللحين احنا ما كنا فاهمين ان مثلا ممكن الفيروس ينتقل بالهواء، ممكن ان لازم الكمام ما كان اجباري على الكل.
نعم.
كانت مقامرة. النظام الصحي الأمريكي أنا ما يعني أنا أكره أو إن ما أحبذ إن نعطي المثال الصحي أو الطريقة الأفضل للتعامل مع فيروس كورونا، لأن ما أشوف النظام نجح بتعامل مع هذه الجائحة. الدول اللي تسمح بالانتخابات الفترة هذه تأخذ مقامرة فاتورتها على النظام الصحي وطاقم الصحي يعني. فبالنهاية يعني أكيد كل دولة هي أخبر بإدارة شؤونها الداخلية. أنا إذا أتكلم من الجانب الصحي، أخشى أعداد الإصابات، أخشى على أهلي، أخشى على أعداد الإصابات، أخشى على زملائي الأطباء اللي فعلا تعبوا، يعني حديثي معاهم إن إرهاق، إرهاق يعني جسدي وعقلي، وساعات دوام ما عهدوها. ف بالنهاية هذا عملهم وهم سعيدين يفتخرون يصورون بوسائل التواصل الاجتماعي لأنهم فخورين بهذا عملهم يعني. ولكن يعني رفقا بهم يعني أتمنى يكون في تنظيم دقيق ويعني التزام من الناخبين، تنظيم من الدولة ومن الأشخاص والأفراد. هي بالنهاية منظومة، أي أعداد وبإصابات بأي دولة هي تعكس نجاح النظام الصحي ونجاح القرارات السياسية اللي تأخذها الدولة والتزام الأفراد.
صحيح.
فأتمنى نشوف الشيء هذا بالدول العربية والكويت خاصة يعني.
طب أنت قريب من الأوساط الطبية الفرنسية، وهناك أكثر من لقاح يتم العمل عليه في فرنسا غير اللقاحات التي تتم عليها تجارب حول العالم. هل تعتقد بأنه نقترب الآن من الوصول إلى هذا اللقاح المنتظر، أم أن الأمر سيطول أكثر من ذلك؟ إلى أي مدى سقف الزمني الذي تتوقعه لهذه الجائحة؟
أقرب مثال نعطيه للقاحات عشان نوضح للناس شلون يفكرون أو شلون يتوقعون بعد المسافة، اللقاح الروسي واللقاح الصيني اللي طلعوا للأسواق، يعني طلعوا للأسواق وأعلنوا عن نجاح تجربته. ما في دراسات طبية ثقيلة الوزن طبيا تقول إن اللقاح هذا فحصناه على أعداد ضخمة أو على أعداد ومراحل، مر على مراحل طبية نعلمها إحنا الأطباء، تعلن مأمونية اللقاح، فاعليته.
نعم.
راح يعطي مناعة للمدة الفلانية هذه. فمعقولة الحين روسيا طلعت لقاح وللحين احنا ما انتشر بالعالم؟ يعني كان الأولى ان فرنسا يعني احنا بالجير، حكم الجير ان يشترون يعني.
صحيح.
ولكن اللقاحات سواء الأمريكي سواء الإنجليزي أو الفرنسي أو إذا ما مر بمراحل طبية تحتاج وقت معين، ما رح نطلع بلقاح نعلم إنه آمن. الناس يعني أردي في أفراد يرفضون فكرة اللقاح خلقة، فنتخيل إن نقترح عليهم لقاح مو عارفين مأمونيته يعني، أو إن مدى مأمونية اللقاح هذا. فصراحة قبل الصيف القادم أنا ما أشوف يعني شون ممكن إنه يطلع لقاح آمن فعال يعطي مدة مناعة معلومة. يعني تتخيلي ان في اشخاص تمت اصابتهم بالموجه الاولى، زملاء اطباء فرنسيين سوى فحص الأجسام المضادة، طلع عنده أجسام مضادة بعد أسابيع من الإصابة. عاد فحص الأجسام المضادة حاليا لمجرد يعني إنه يبي يعرف شلون وضعه، فضول. نعم. ما عنده أجسام مضادة، معناته شنو؟ معناته إنه ممكن ترجع إصابته مرة ثانية. كنا نقول الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا لا، مستحيل. أو إن حالات إنه مو عارفين، أو يمكن الفيروس لحد الآن موجود بالجسم. لا فعلا الحين في حالات ثانية، إصابة جديدة يعني، إصابة جديدة أعراض مرة ثانية طالعة يعني. فأنا أشوف أن نوجه التركيز إلى التزام التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية هو الأهم ببساطة يعني، أشياء بسيطة نتكلم، تترك مترين، كمام، غسل اليدين، أشياء جماعة بسيطة يعني.
صحيح.
فالالتزام فيها تأثير، بس الالتزام فيها من المجتمع ككل تأثيرها ضخم، تأثيرها هو الأعداد اللي نشوفها.
جميل جدا.
بالمجتمع. نعم.
لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية. إيمان الحمود. مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
نعود إليكم وإلى الجزء الأخير من الساعة الخليجية مع ضيفنا الدكتور محمد العماني، الطبيب الكويتي الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. مرة أخرى مرحبا بك دكتور. هذا الجزء الأخير نخصصه تحديدا لما يحدث في فرنسا مؤخرا، وأنت كمواطن عربي ومسلم موجود هنا في فرنسا لابد أنك تتابع الأخبار وتتابع الأحداث. بداية يعني كيف استقبلت هذا الخبر الذي ظهر على الصفحات الأولى في الصحف الفرنسية عن قطع رأس معلم مدرس فرنسي هنا في فرنسا على يد أحد الشبان، شاب شيشاني وجدت لديه ميول متطرفة وأقدم على هذا الفعل؟ كيف استقبلتم الخبر بداية كطلاب عرب وكطلاب مسلمين هنا في فرنسا؟
طبعا مثل ما ذكرت أنا يعني مواطن كويتي عربي مسلم عايش في فرنسا لمدة 6 سنين. الحادث الفيديو يعني حتى ما شاهدته، يعني شاهدت قريت المقالة وهذا والأمور والتفاصيل، ولكن كان الفعل شنيع جدا لأن ما لدرجة أن ما حتى شاهدت الفيديو قطع الرأس والأمور هذه. فعل يستنكر أي عقل، أي توجه، أي دين، فعل شنيع يعني. ما حد يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا هذه الأيام لما قام هالفعل هذا، أنا متأكد يعني. أنا لست رجل دين، ولكن فعل يعني شنيع يستنكره الجميع، يستنكره الفرنسي والغير فرنسي، المسلم والغير مسلم، الكل أجمع على استنكار هذا الفعل، واللي ما استنكر هو المتطرف. اللي ما استنكر سواء مسلم أو غير مسلم لمجرد ما أدري شنو توجهاته يعني، ما أدري إذا في يعني شخص غير مسلم إن كان موافق لهذا الفعل، ما أدري كان في طالبة أيدت الفعل الشنيع هذا تم محاكمته. اللي ما استنكر هذا إنسان ليس فقط متطرف، هذا إنسان يعني يحتاج إعادة تأهيل لعقله وفكره وتوجهاته يعني. ففعلا فعل مؤسف، فعل شنيع، يعطيني بشعور عدم الأمان، يعطيني بشعور عدم الأمان أنا كشخص متواجد في فرنسا. فيعني فعلا نقدم التعازي يعني لأهل اللي تم قتله بوحشية، يعني شيء ما حد يرضى.
نعم.
ما حد يرضى.
لكن أنت تلاحظ أيضا أن هناك حالة من الغضب تعم العالم العربي خصوصا، دعنا نأخذ الكويت نموذجا، هناك حملة مقاطعة شعبية في الكويت للبضائع الفرنسية، وذلك بسبب أنهم يرون بأن هناك تهجما على الإسلام أو أن هناك تأييدا لرسوم الكاريكاتورية وغير ذلك. كيف ترى ردة الفعل العربية؟ ودعنا نأخذ الكويت نموذجا.
فعلا كان في ردة فعل، ولكن ليست على قطع رأس المعلم، لا.
نعم.
ردة الفعل كانت على نشر رسومات مسيئة ومؤسفة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان ليس اللي أنا أتوقع اللي يعني مو فاهمين اللي ينشرون مثل هالرسومات أو اللي يأيدون نشرها، إنه مو فاهمين إن محمد صلى الله عليه وسلم هو ليس فقط نبي، هو رمز لمليار شخص، ما أقول مسلم، مليار إنسان، منهم 8 ملايين فرنسي عايش في مواطن فرنسي، هو رمز لهم، هو أغلى من والديهم، من أهلهم يعني حب، وليس قداسة، ليست قداسة فقط، ليست دين فقط، حب يعني تخيل ان الواحد مثلا واحد بالشارع يهين والده، شلون راح تكون ردة فعل الشخص هذا؟ ما راح يسكت. يعني بالنسبه لنا كمسلمين ان يمثل هذا رمز، يمثل حب، يمثل قدوه، يمثل السماحه، يمثل اشخاص غير مسلمين امدحوه وتكلموا عن مسيرته، وفعلا اللي يقرا مسيرته يعني يتاثر فيها، لان يعني العرب هم اللي قاوموه يعني بدايه قيام الدعوه الى اخره. فقيام ردات فعل العربيه المتاخره بوجهه نظري طبعا شخصيه، سواء أنه شعبية لمقاطعة البضائع، لاستنكار الخارجية الكويتية مشكورة، يعني أنا أفتخر جدا أنها استنكرت، تم استدعاء السفيرة الفرنسية بالكويت لقاءها مع وزير الخارجية الكويتي، وإيضاح بكل يعني حضارة ورقي وبالحجة أن ما لا داعي لساء للرمز لرمز مليار شخص على وجه الكرة الأرضية، ما له داعي يعني
عندما تتحدث هكذا يقال بأنه هذا يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وأن الرسوم تطال كل الرموز هنا في فرنسا، وليس فقط الرموز الإسلامية، أنه طالت رموز أخرى ربما مقدسة في ديانات أخرى، ولكنها يعني لم تكن تخص طائفة معينة وتدخل في إطار حرية الرأي والتعبير. وأنتم في الكويت ربما رمز من رموز حرية الرأي والتعبير في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.
صحيح، فعلا احنا نشاهد ونسمع أن فرنسا رائدة بالحرية وحريات التعبير إلى آخره، ولكن أيضا فرنسا مشهورة بالعدالة وبحفظ كرامة المواطنين والموجودين متواجدين على أراضيها بشكل عام. يعني أنا ما أفهم يعني الحرية التعبير لها سقف ولا ما لها سقف. إذا كان لها سقف معناته أن فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه ما أفهم ليش أنه يعني استدعى سفيرة الفرنسي من إسطنبول على أساس أنه يحتج على رأي، سواء أو في علاقات دبلوماسية إلى آخره بين الدول، استدعى على رأي قام فيه أو أشياء يعني صرح فيه الرئيس التركي. فإذا كان إن هذا شيء أو إن العلاقات الدبلوماسية الدولية إذا صار فيها سوء أو إن تصريح غير لائق بوجهة بعض وجهة نظر البعض، فهذا معناته إن الحرية التعبير السقف، معناته أن الحرية التعبير صف حدد الرئيس الفرنسي بأن سوء تمثيل أو إهانة لممثل الجمهورية الفرنسية. فهذا يعني أنا أشوف أن بما أن أساء الرئيس الفرنسي واستدعى عمل دبلوماسي يعني مثل سحب السفير، هذا مو عمل هين يعني، أو استدعاء مو سحب، استدعاء يعني حسب علمي. فإذا هو قرر أن هذا سقف لحرية التعبير، فمن الأولى أنه كان يعتبر أنه في مليار شخص على وجه الكرة الأرضية، الإساءة لرمزهم يعني طبيعياً أنه يكون سقف لحرية التعبير. أنا ما تطرقت للدين، أنا أبداً لما أناقش أي أحد حتى الزملاء في فرنسا يعني بكل احترام.
هل تتطرقون في الحديث عن هذه المواضيع؟
في نوع من إحنا عندنا كورونا، عندنا شغل عمليات، ناكل مع بعض. حتى لو تطرقنا يعني أكون شديد الحرص جداً أنه يكون في إطار واعي وثقافي على أساس أعكس ثقافة بلدي، لأنهم أو مو هم عفواً، لا عفواً يعني ممكن إذا طرقت بطريقة غير حضارية ممكن يقولون أن هذا أو أن الكويتيين كلامهم أهما همجيين، ممكن أهما لا مقاطعة ما شنو، لا أكلمهم بعقل والحجة بالحجة ويتفهمون، والله يعني يتفهمون بطريقة. قلت لهم يعني أن أنا أشوف قبل المقاطعة كان لازم تصير شغلة أن تكون حلها دبلوماسيا واستدعاء سفراء، وأن حلها دبلوماسيا قبل ما نوصل لموضوع المقاطعة، لأن المقاطعة اللي خسر هم التجار وأفراد وعاملين والعامل بالشركة الفلانية إلى آخره. فيعني أنا أتمنى صراحة أن العقلاء يحلون هالمشكلة. أنا أدري أن يعني في فرنسا فيها عقلاء، فيها مفكرين، فيها عظماء. فأنا أترقب من فرنسا أن تحل المشكلة هذه بطريقة دبلوماسية وعقلانية بداية تكون باعتذار لمليار شخص مو مسلم شخص مليار شخص إنسان على وجه الكرة الأرضية.
شكرا لك دكتور محمد العماني الطبيب الكويتي الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في الساعة الخليجية لهذا الأسبوع.
شكرا لكم وصراحة يعني سعدت وتشرفت بهذه تلبية هذه الدعوة وإن شاء الله يكون لنا لقاء.
شكرا جزيلا أعزائي المستمعين. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الخليجية لهذا الأسبوع. كانت معكم إيمان الحمود على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.